الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن أفضل الوصية وصية بالتقوى وإن أكبر مغنم لنا في هذه الحياة التقوى وإن الأمر الوحيد الذي نمتاز به غدا في الآخرة التقوى إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذه هي الخطبة الثلاثون الخاتمة في سلسلة قرأت في كتاب أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا وعنوان خطبة اليوم خاتمة القرآن لقد تحدثت هذه السلسلة أيها الإخوة من الخطب في عناوين 30 هذه آخرها تحدثت عن الفساد الأسباب والعواقب والإصلاح تحدثت عن مقاصد الحكم في الإسلام وعن الحقوق المدنية وعن المواطنة وعن الإسلام والعدالة وعن الكلام الرصين وعن الظلم عن مالك الملك وعن سياسة الباب المفتوح وعن الدستور الإسلامي وعن الأعمدة السبعة للنظام الإسلامي وعن الغلو في الحب والكره وعن درسين من الهجرة وتحدثت عن التعاون وعن دمشق وعن الصدقات المنثورة وعن الإيثار وعن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وتكلمت عن العزة وعن الفرج بعد الشدة وعن الدفاع عن الرعية وتكلمت عن اليأس وعن إطعام الطعام وسقي الماء وعن نصرة المظلوم وعن فضائل الشام وعن اصطناع المعروف وخطبة عن حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وعن التعاضد والتساعد والخطبة الماضية كانت عن الإيمان والأمانة والأمن وها أنا اليوم أختم بخطبة عنوانها خاتمة القرآن. ولئن كنت في الخطب الماضية أقرأ عليكم من كتب الناس، فأنا اليوم أختم بخير الخواتيم وأقرأ عليكم من كتاب رب الناس، سائلاً الله تعالى أن يختم لنا جميعاً بخاتمة الحسنى. أليست الأمور بخواتيمها؟ أليس من ضحك أخيراً ضحك كثيراً؟ وقد اخترت في آخر خطبة من هذه السلسلة أن أخطب عن آخر آية نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي خاتمة القرآن الكريم، وهي الآية 81 بعد 200 من سورة البقرة. قال عنها المفسرون: هذه الآية ختم للتنزيل وختم لتمام المعنى في سورة البقرة التي هي سنام القرآن وفسطاطه، وختم لكل موعظة، وختم لكل ختم. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ضعها في رأس 80 و200 من البقرة. ولم يمكث بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليالي وأياماً معدودات حتى توفاه الله تعالى. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: احذروا أيها الناس يوماً ترجعون فيه إلى الله فتلقونه فيه، احذروا أن تردوا عليه بسيئات تهلككم، أو بمخزيات تخزيكم، أو بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم، أو بموبقات توبقكم فتوجب لكم من عقاب الله ما لا قبل لكم به، وإنه يوم مجازات الأعمال لا يوم استقالة وتوبة وإنابة. في ذلك اليوم لا يوجد توبة ولا يوجد ندم ولا يوجد اعتذار ولا تراجع، ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة، توفى فيه كل نفس أجرها على ما قدمت واكتسبت من سيء وصالح، لا تغادر فيه صغيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا أحضرت، فوفيت جزاءها بالعدل من ربها وهم لا يظلمون. وكيف يظلم من جاز بالإساءة مثلها وبالحسنة 10 أمثالها. انتهى كلام الطبري. عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، بعض الصحابة هاجروا إلى الحبشة عن طريق البحر، فلما رجعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، فخرت المرأة على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما وقفت التفتت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم حقه وهو غير متعتع، يعني وهو غير منزعج قلق. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم حقه وهو غير متعتع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن لم يصل الحق في الدنيا لأصحابه هناك يوم سيصل بلا ريب، صغر هذا الحق أو كبر. قال الحافظ ابن رجب: أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية. وتارة تضاف التقوى إلى الله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، والمعنى اتقوا سخطه وغضبه وهو أعظم ما يتقى. وتارة تضاف إلى عقاب الله أو إلى مكان هذا العقاب أو إلى زمانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كان طلق بن حبيب يقول: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله وتخاف عقابه. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله وتخاف عقابه. أيها الإخوة، المرء فينا محتاج للتقوى حياته، وهو في أيام الشدائد والأزمات والضيق والكربات أشد لها احتياجاً. ففي مثل هذه الأزمة التي نعيش، ما اتقى الله رجل ينقل الأخبار الكاذبة، وما اتقى الله رجل غالى بأسعار بضائعه من دون مبرر، وما اتقى النار شاب مصر على معصية يتبع هواه لا يخالفه، وما اتقى يوم القيامة قوم آذوا وظلموا واعتدوا على الحرمات المعصومة، وما اتقى النار موظف لا زال إلى اليوم لا يمرر المعاملة إلا برشوة، وما اتقى الله الظالمون. نحن دائما بحاجة إلى التقوى، لكننا في الأزمات أشد لها احتياجا. المرء فينا محتاج للتقوى حياته، وهو في أيام الشدائد والأزمات والضيق والكربات أشد لها احتياجا. فأنت تقرأ تقوى الله في رجال اليوم يبادرون إلى مساعدة الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأنت تقرأ التقوى في شباب تركوا المعاصي السالفات ومضوا إلى الطاعة ومعونة الخلق في هذه الأيام، وأنت تقرأ التقوى في نساء بادرن الخير وبذلن الوسعة في العطاء. كتبت إحدى الأخوات على صفحة التواصل الاجتماعي تقول: إن مدير شركتهم سماحة نفسه دعته خلافاً لغيره إلى زيادة أجور موظفيه في هذه الأيام، عدد لا بأس به، قللوا معاشات الموظفين لعدم قدرتهم أو هم قادرون لكن البلد فيها أزمة والله يعلم شأنهم. هي تقول: إن مدير شركتهم في هذه الأيام زاد أجور موظفيه لأنه يرى ارتفاع الأسعار. هناك أناس يتفننون في التقوى، يتفننون. فراحت دعوات المشتركين في صفحة التواصل الاجتماعي تنهال تترى وتتوالى له بالبركة وبالسعة والحفظ. ولما ذكرت في خطبة ماضية أن امرأة في دمشق تؤجر دارها 15,000 لكنها أجرتها لعائلة متضررة 8,000 مشاركة لهم ومؤازرة، راسلني أحد الإخوة ليقول إن أسراً دمشقية وغير دمشقية تؤجر دورها للمتضررين من دون مقابل، لا تأخذ شيئاً أبداً، تقرباً إلى الله تعالى وبراً بخلقه. إنه تفنن في تفسير قول الله تعالى بشكل عملي: واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: اعلم أن هذه الآية في العظماء كانوا أصحاب ثروة وأنصار وأعوان، وقد كان يجري منهم التغلب على الناس بسبب جاههم وثروتهم، فاحتاجوا إلى مزيد زجر ووعيد وتهديد حتى يمتنعوا عن السوء وعن أخذ أموال الناس بالباطل. فلا جرم توعدهم الله بهذه الآية وخوفهم على أعظم الوجوه. وإن كان في هذه الآية وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان. وقوله واتقوا يوما معناه تأهبوا للقائه بما تقدمونه من العمل الصالح. قال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت، هي كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكقوله: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وكقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولعل قائلا يقول: كيف يليق بكرم أكرم الأكرمين أن يعذب عبيده؟ طيب يا أخي أخطأ بس يعذبهم، هو أكرم الأكرمين، كيف يليق بأكرم الأكرمين أن يعذب عبيده؟ فأجاب الله بقوله: وهم لا يظلمون. المعنى أن العبد هو الذي أوقع نفسه في تلك الورطة، لأن الله تعالى مكنه وأزاح عنه وأرسل له من يعظه ومن ينصحه ومن يدله، وسهل عليه طريق الاستدلال وأمهله، لكنه قصر واستمر بالإساءة وأصر عليها، فهو الذي ظلم نفسه. وهم لا يظلمون. أيها الإخوة، قال العلماء: أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي. عدد من الناس يقعون في المحرمات وهم لا يعرفون أنهم وقعوا في المحرمات، فأساس التقوى أن تتعلم ما تتقي حتى تتقيه. كان معروف الكرخي يقول: كيف يكون متقياً من لا يدري ما يتقي؟ وكان يقول: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا. ناس يأكلون الحرام وما يعرف بأن هذا حرام يأكله. إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك. يقول: زميلة، صديقة، صاحبة، رفيقتي عم ساعدها عم تعاونني، لا يعرف بأن هذا محرم. إذا كنت لا تحسن أن تتقي وقعت في الحرام، لذلك مطلوب إلينا أن نتعلم الحلال والحرام حتى نتقي هذا ونفعل ذاك. ولما جمع العلماء جزاء المتقين والتقوى وثوابها ذكروا أمورا كثيرة جدا، سأختم بالاقتصار بأربعة من هذه الأجور تناسب ما نحن فيه. من ثواب التقوى الذي يعمل بهذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، له ثواب كثير، سأقتصر بأربعة على أربعة. قالوا منها من أجره وثوابه السلامة من أذى الناس في الأزمات وغير الأزمات، بل إن التقوى تورثك محبة الناس شاءوا أم أبوا. قال الثوري لابن أبي ذئب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال زيد بن أسد: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. من اتقى الله فعل المأمورات وترك المنهيات، من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. ومنها من فوائد التقوى الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. أنت لا تستطيع الإحاطة بخطط الماكرين وخبث السيئين، لكن ربهم يحيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. قال ابن كثير: يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومنها من فوائد التقوى الفائدة الثالثة قبل الأخيرة: حفظ الذرية الضعاف بعناية الله. أليس الناس اليوم يخافون على أولادهم؟ أليس الناس اليوم كلنا نحن نخاف على أزواجنا وأعراضنا؟ قال: من فائدة التقوى حفظ الذرية الضعاف بعناية الله تعالى. قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال القاسمي رحمه الله: في الآية إشارة إلى إرشاد الآباء الذين يخشون ترك ضعاف أو ذرية ضعاف بالتقوى في سائر شؤونهم، حتى تحفظ أبناؤهم وحتى تغاث بالعناية منه تعالى. ويكون في الآية إشعار وتهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله، وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ الفروع، وأن الرجال الصالحين يحفظون أو يحفظون في ذريتهم الضعاف. قال الله تعالى: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال محمد بن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ الله وستره. قال ابن المسيب لابنه: يا بني، والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك. يا بني والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن يحفظك الله. وتلا الآية: وكان أبوهما صالحا. حفظ الذرية من ثواب وجزاء التقوى. والرابع الأخير من ثواب التقوى: النجاة من عذاب الدنيا. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا نزل العذاب على الفاجرين، على الظالمين، على المارقين، على الكافرين، فإن أهل التقوى ينجيهم الله تعالى بتقواهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا أيها الإخوة شيء مما قرأت في تفسير هذه الآية الخاتمة. ومهما استطاع أحدنا اليوم أن يلزم أوامر الله في عسر أو في يسر، في شدة أو في رخاء، فنحن عما قريب ذاهبون، كلنا ذاهب عما قريب، وهناك لن يكون تمايز وتفاضل إلا بالتقوى، توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمهما استطعت أن تلزم التقوى، أن تلزم أوامر الله امتثالا ونواهيه اجتنابا، افعل. اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، واجعل الجنة مأوانا ومآبنا. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.